الخامسة صباحا بتوقيت باريس. والآن موعدكم مستمعينا مع ثاني نشراتنا لهذه الفترة الإخبارية الصباحية، دائما معك رابح خالدي. صباح الخير.
صباح الخير مجددا فيروز، أهلا بكم مستمعينا في أبرز عناوين النشرة. الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة تدعوان طهران إلى عدم قمع المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات في محافظة خوزستان، وخامنئي يدعو سكان المحافظة لعدم إعطاء ذريعة للأعداء في احتجاجات المياه. انطلاق الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي في واشنطن لبحث ملف الوجود العسكري الأمريكي في العراق، ووزير الخارجية الأمريكي يقول إن الشراكة مع بغداد أكبر بكثير من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. بعد جدل طويل، البرلمان الفرنسي يتبنى بشكل نهائي قانون مكافحة النزعات الانفصالية. بعد اجتماعات دامت ليومين، وزراء البيئة في مجموعة العشرين يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن صياغة التزام رئيسي متعلق بمكافحة التغير المناخي.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم جميعا مستمعينا. دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلي السلطات الإيرانية إلى معالجة مشكلة شح المياه في جنوب غرب إيران بدلا من قمع الاحتجاجات بالعنف. من جهتها، حثت الخارجية الأمريكية إيران على السماح للمواطنين بممارسة حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومات عبر المواقع الإلكترونية. يأتي ذلك على خلفية مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات خلال المظاهرات التي شهدتها محافظة خوزستان خلال 8 أيام الماضية، احتجاجا على شح وفقدان مياه الشرب والري في المدينة التي تستخرج منها ثلث ثروة إيران النفطية. في المقابل، دعا خامنئي سكان خوزستان لعدم إعطاء ذريعة للأعداء في احتجاجات المياه. مراسلنا من طهران علي الباشا.
مظاهرات سرعان ما أخذت طبعا أمنيا، واعتبرها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مشروعة، ولكنه أكد على ضرورة الحذر وعدم السماح لمن وصفهم بالمندثين ومثيري الشغب وأعداء الجمهورية الإسلامية باستغلالها. القوى الأمنية الإيرانية بدورها نفت إطلاق الرصاص على المتظاهرين، واتهمت جماعات مسلحة معادية للنظام بإطلاق الرصاص بهدف تأجيج الوضع لتحقيق مطامع سياسية وأمنية. الأحداث الأخيرة في محافظة خوزستان التي تقطنها أغلبية من القومية العربية تثير مخاوف السلطات الإيرانية من أن تأخذ أبعادا أمنية إذا لم يتم احتوائها بشكل مناسب، خاصة وأن النظام الإيراني بكافة مؤسساته يعترف بفشل السياسات التي تبنتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة للنهوض بواقع المدينة التي تعتبر مصدر الثروات الإيرانية، وما تزال تعاني من أزمات مستعصية في مقدمتها مياه الشرب والري ونظام الصرف الصحي، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية كالأوضاع المعيشية المتردية والبطالة والتضخم. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
ذكر مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تدرس تشديد إنفاذ عقوباتها على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، بينما تستعد لاحتمال ألا تعود طهران إلى المحادثات النووية أو أن تتبع نهجا متشددا في حال عودتها. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تخصيص ما يصل إلى $100 مليون من صندوق طوارئ خاص لتلبية احتياجات اللاجئين العاجلة وغير المتوقعة الناجمة عن الوضع في أفغانستان، بما في ذلك الأفغان المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة هجرة خاصة. إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر إن الولايات المتحدة تدين هجمات حركة طالبان التي تستهدف المترجمين السابقين والأفغان الآخرين، كما تدين تدمير البنية الأساسية داعية الحركة إلى منع مقاتليها من القيام بهذه الأعمال. انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي قبيل لقاء مرتقب الاثنين المقبل بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وخلال لقائه نظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن أكد على أهمية العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن الشراكة مع بغداد أكبر بكثير من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. ما هو جدول أعمال هذا اللقاء المرتقب بين الكاظمي وبايدن؟ الإجابة مع مراسلنا من بغداد باسم محمد.
القوى الشيعية تتوقع من هذه المباحثات بين الكاظمي وبايدن أن يعلن عن انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية، ولكن القوى الشيعية لا تتوقع انسحابا أمريكيا في المدى العاجل والسريع أو القريب. بالنسبة للقوى السنية تخشى انسحاب القوات الأمريكية، وهذا يضر أو يخل بالتوازن السياسي. تعتقد القوى السنية أن أي انسحاب الآن في الوقت الراهن، انسحاب أمريكا، سيؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني، الحشد الشعبي سيكون أقوى، وأيضا تحدي الحشد الشعبي للدولة سيكون أكبر. أيضا القوى السياسية الكردية حذرت من سيناريو أطفاني في العراق، بمعنى تنسحب القوات الأمريكية من العراق، ويؤدي ذلك إلى تقدم تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض. أيضا يجب أن أشير إلى تقرير لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، تحدث عن نقطتين مهمتين. النقطة الأولى، قال لا يوجد توافق داخلي، وهي مشكلة. يعني أي نتائج للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن سيؤدي إلى احتقان سياسي وتوتر سياسي. أيضا موضوع إيران، يعني طالما هناك لا يوجد تسوية نهائية للمباحثات الإيرانية الغربية حول الملف النووي، الانسحاب الأمريكي هنا مؤجل أو يعني سيتم بشكل بطيء.
في نفس السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم ما يقرب من 155 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية إلى العراق، وكذلك اللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات التي تستضيفهم. رفضت تركيا تنديد مجلس الأمن الدولي بدعمها تقسيم قبرص ومشاريعها لإعادة فتح منتجع فاروشة الساحلي المهجور بشكل جزئي في الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية. ودعا مجلس الأمن الدولي باعتزام زعماء تركيا والقبارس الأتراك إلى التراجع فورا عن القرار. في المقابل، رفضت تركيا تنديد مجلس الأمن الدولي واعتبرته غير مبرر. تواصلون الاستماع إلى نشرة الأخبار مباشرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، ويمكنكم متابعتنا على الموقع الإلكتروني mc-dualia.com وأيضا على تطبيق الجوال. صوت البرلمان الفرنسي على مشروع القانون المثير للجدل ضد النزعة الانفصالية والذي يستهدف الإسلام المتطرف، وتم تبنيه بشكل نهائي إلى أنه انتقد بشدة من اليسار واليمين. نجوى من مارك.
هذا القانون الذي دعمه وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا وتم التصويت عليه في البرلمان بغالبية الأصوات، يضم مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الأنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، إلى جانب الإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات، فضلا عن تحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها، وأيضا محاربة تعدد الزوجات والزواج القصري. وقبل التصويت عليه، تسبب هذا القانون في خلق جدل كبير داخل البرلمان ومجلس الشيوخ، حيث دافع اليساري المتطرف جون لوك ميلانشون عن اقتراح أخير ضد مشروع القانون الذي رأى أنه يعادي الإسلام، فيما رأى الاشتراكيون أنه يعزز عدم الثقة بالجمعيات، كما اعتبره أحزاب اليمين بمثابة إضافة إجراءات بدون طموح لدحر الإسلاميين، بينما امتنع اليمين المتطرف عن التصويت. وواجه هذا النص هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم، ولا سيما تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان، ما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.
نبقى في فرنسا. وفي موضوع آخر، وجهت وزارة الداخلية تحذيرا للأجهزة الأمنية من تصاعد التهديدات الإرهابية بعد العثور على شريط فيديو جديد لتهديدات تنظيم القاعدة يعود تاريخه إلى 15 يوليو الجاري يستهدف فرنسا. عبد الإله صالحي.
قامت وزارة الداخلية الفرنسية بتوجيه تحذيرات إلى المحافظين ومدراء الأمن للحفاظ على مستوى عال من اليقظة والحذر طوال فصلي الصيف والخريف المقبلين، كما تم تشديد الرقابة الأمنية على مواقع فرنسا الحكومية والأثرية والسياحية، وتكثيف الحراسة على الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية دارمانان وأعضاء الحكومة. ووجه وزير الداخلية دعوة ملحة لحرس الحدود وإلى الأجهزة الأمنية المتعددة لتوخي الحذر من القادمين من الخارج ومن الخلايا الإرهابية النائمة في فرنسا وبلجيكا والدول الأوروبية الأخرى. وأوضح مدير مكتب وزير الداخلية الفرنسي بيير دو بوسكي أن شريط الفيديو المكرس للرسوم المسيئة للرسول محمد يستهدف فرنسا بشكل مباشر، ويذكر بالاسم الرئيس ماكرون ووزير الداخلية دارمانان، ويعتبر بشكل تضليلي أنهما يؤيدان الرسوم المسيئة للرسول. وحذرت الداخلية الفرنسية من أن تصاعد هذه التهديدات الإرهابية يتعزز مع اقتراب موعد بدء محاكمة المتهمين في اعتداءات 13 نوفمبر 2013 في باريس التي ستنطلق في 8 من سبتمبر المقبل.
وفي الملف الأمني دائما، قتلت القوات المسلحة الفرنسية ليلة الأربعاء الخميس في مالي القياديين في تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى عيسى الصحراوي وأبا عبد الرحمن الصحراوي، وفق ما أعلن مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي. اختتمت أمس فعاليات اجتماع وزراء البيئة والمناخ والطاقة في دول مجموعة العشرين الذي استمر خلال اليومين الأخيرين في مدينة نابولي الإيطالية دون التوصل إلى اتفاق على أهداف مناخية أكثر طموحا. مراسلنا من نابولي الإيطالية عرفان رشيد.
متفقون لكن ليس على كل شيء، هذا هو العنوان الذي يمكن أن تدبج به قمة وزراء البيئة والطاقة في مجموعة العشرين التي اختتمت في نابولي أمس بعد مداولات عسيرة لعب فيها وزير التحويل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني والموفد الخاص بالبيت الأبيض لشؤون البيئة جون كيري جهودا استثنائية في لقاءات منفردة مع رؤساء الوفود لتشديد صياغة الوثيقة النهائية التي تم التوقيع عليها بتسوية توافق على 58 من النقاط 60 وإحالة النقطتين المختلف عليهما إلى المستوى الأعلى، أي قمة الملوك والرؤساء المقبلة.
إنها المرة الأولى التي تتفق فيها مجموعة العشرين على أن المناخ وسياسات الطاقة مترابطان فيما بينهما بشكل عميق. الجميع متفقون ومنسجمون مع وثيقة باريس، وهم عازمون على العمل من أجل تحقيق أهداف تلك الوثيقة.
ويختلف طرفاء المجموعة على الجدول الزمني لخفض استخدام الكربون ولتصفير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويضغط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا باتجاه العمل على تحديد زيادة حرارة الكوكب بدرجة ونصف. بالمقابل تطالب دول تعتمد اقتصاداتها على الوقود العضوي بجدول زمني أقل شدة، ومن بين هذه الدول الصين والهند وإندونيسيا إلى جانب روسيا والمملكة العربية السعودية التي دعت إلى ضرورة اجتراح سياسات تفضي إلى اقتصاد بيئي أكثر خضرة. عرفان رشيد، نابولي بجنوب إيطاليا، مونتي كارلو الدولية.
في الملف الصحي، وكما تعاني الكثير من الدول، تشهد الجزائر ارتفاعا غير مسبوق للإصابات بكوفيد 19 منذ حوالي أسبوع، أدى إلى بلوغ المستشفيات درجاتها الاستيعابية القصوى وتسجيل نقص في معدات الأكسجين. نسيمة جنكية.
تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد 19 في الجزائر 1200 حالة جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المرضى الذين أحيلوا إلى أقسام العناية المركزة، مع بلوغ متوسط للوفيات 15 وفاة يوميا. وقد أشارت الكوادر الطبية الجزائرية إلى نقص حاد في الأكسجين الضروري لعلاج الحالات الخطيرة، فيما تجاوزت المستشفيات طاقاتها الاستيعابية. الجالية الجزائرية استجابت لنداء شبكة مكونة من 150 طبيبا جزائريا قاموا بمبادرات تطوعية عديدة في البلاد منذ بداية الجائحة، فتمكنوا من جمع تبرعات من خارج البلاد لشراء معدات الأكسجين اللازمة. محليا قررت بعض البلديات فرض حجر صحي شامل، فيما أطلق ناشطون سياسيون نداءات على شبكات التواصل الاجتماعي يطالبون بوقف مسيرات الحراك الشعبي الأسبوعية المناهضة للسلطات التي كانت استمرت حتى الأسبوع الماضي في بعض المناطق كالقبائل، فاستجابت للنداء، وذلك للحيلولة دون تفاقم الوضع الصحي في البلاد.
قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة الألماني إنه وضع إسبانيا وهولندا على قائمة البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ما يعني فرض قيود جديدة على المسافرين الذين لم يتلقوا اللقاح. هذه الخطوة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء في وقت يحاول فيه أكبر اقتصاد في أوروبا إبطاء ظهور إصابة جديدة بكوفيد 19. وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية أمس على استخدام لقاح موديرنا المضاد لكوفيد 19 لمن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ليصبح اللقاح الثاني الذي يسمح باستخدامه للمراهقين في دول الاتحاد الأوروبي. وفي بريطانيا أظهرت بيانات رسمية أنه تم تسجيل 36,389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 64 وفاة خلال 28 يوما من تشخيص الإصابة بالمرض. نهاية النشرة، تذكير بأبرز عناوين الأخبار. الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة تدعوان طهران إلى عدم قمع المتظاهرين على خلفية الاحتجاجات في محافظة خوزستان، وخامنئي يدعو سكان المحافظة لعدم إعطاء ذريعة للأعداء في احتجاجات المياه. انطلاق الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي في واشنطن لبحث ملف الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الشراكة مع بغداد أكبر بكثير من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. بعد جدل طويل، البرلمان الفرنسي يتبنى بشكل نهائي قانون مكافحة النزعات الانفصالية. شكرا على المتابعة.
شكرا رابح خالد.